بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما أي الصحيح الحسن مقبولة ما لم تقع منافية برواية من هو أوثق منه، برواية من هو أوثق ممن لم يذكر، ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بيننا وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به ثقة ولا يرويه عن شيخه غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كان آخر ما بحث في التعليق على نزهة النظر هو كلام الحافظ رحمنا الله وإياه فيما يتعلق بالحديث الحسن بعد أن فرغ من الكلام على الحديث الصحيح. والحسن عرفناه وعرفنا ما فيه من الإشكال، بقي التنويه على أن طرق معرفة الحسن أهمها ثلاثة طرق: كيف نعرف أو نستخرج الحديث الحسن، أو أن نعرف بأن هذا الحديث من مرتبة الحسن. أولها مما يذكره العلماء هو معرفة المصنفات التي يكثر فيها هذا النوع من الحديث، وغالب ما يذكرونه هو السنن الأربع، وذكروا كالذهبي وغيره أنه قد يقع في الصحيحين من هذه رتبته، بمعنى أن من رواة الصحيحين من يكون حديثه لا يرتفع إلى مرتبة الصحيح، وإنما هو من مرتبة الحسن. وذكروا جماعة منها فيما يحضرني من رواة مسلم مثلا العلاء بن عبد الرحمن، ومن رواة مسلم أيضا محمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء، وفي البخاري نحو من هذا نحو من هذا. والغالب أن مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه الرتبة تقع في السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، ويقع هذا أيضا في مسند الإمام أحمد وفي غيرها من كتب الحديث. الطريقة الثانية هي معرفة مراتب الجرح والتعديل، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في آخر الكتاب عند الحافظ ابن حجر، بمعنى أن إذا فرزنا من يقال فيه بأن حديثه صحيح يبقى المرتبة التي هي دونه وهي من خف ضبطه، فإن مرتبتهم مرتبة الحسن. فإذا قلنا مثلا إن الثقة فما فوقه صحيح الحديث، كان نقول ثقة، وما فوقه ماذا نعني بها؟ ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة جبل، وما أشبه ذلك من ألفاظ التعديل، فإن هذه مرتبة الصحيح. فما دون هذه من مرتبة الصدوق أو الصديق الذي له أوهام أو الصدوق الذي يهم أو من في حفظه شيء أو ما أشبه ذلك، فإن هذا مرتبة الحسن. نحن نتكلم عن الحسن لذاته، لا الحسن لغيره الذي هو الأصل في راويه أنه ضعيف. هذا ما يعتبر في مسألة الشواهد والمتابعات. المرتبة الثالثة أو الطريقة الثالثة وهي معرفة من شهر بهذه الطبقة، يعني من شهر بهذا النوع. والذهبي رحمه الله له عناية في كتبه، قيدت كثيرا منها في من يقول فيه وهو حسن الحديث وحديثه لا ينزل عن الحسن، تجد هذا في كتب الرجال، تجده في كتب التخريج عند ابن القطان الفاشي مثلا في كتاب البيان الوهم والإيهام، في الكتب التي اعتنت بالتخريج سواء كانت متقدمة أو متأخرة مثل البدر المنير، مثل النصب الراية للزيلعي، مثل التلخيص الحبير البدر المنير الملقن طبعا، من خاتمتها أيضا كتاب الإرواء، إرواء الغليل للألباني عليه رحمة الله، وكثير من كتبه التي فيها نوع هذا التخريج. كذلك أيضا في ما ينص عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح المسند وفي سائر كتبه كجامع الصحيح في القدر، كتاب الشفاعة، فيقول وهذا حسن الحديث، يعني يستخدمون مثل هذه العبارة، مثلا محمد بن عمرو بن علقمة والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أيضا منهم من اختلف فيه، فعلى حسب النظر، نظر الباحث الذي ينتهي إلى الجمع بين أقوال الأئمة، مثل الخلاف الشديد مثلا في شعر بن حوشب، الخلاف الشديد في عبد الله بن محمد بن عقيل، فينتج من هذا معرفة رواة الحسن، معرفة رواة الحسن. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب أيضا عن أبيه عن جده، فإن مثل هذه السلسلة الأصل فيها عمرو بن شعيب أنه حسن الحديث، بهز بن حكيم أيضا حسن الحديث، وهكذا. فهذه الطرق هي أهم الطرق التي يتخرج بها لطالب العلم معرفة مرتبة الحديث الحسن، أهمها الثانية وهي معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنه يحتاج إلى النظر في كلام الأئمة في هذا الراوي. أيضا ممن فاتني ذكره محمد بن إسحاق بن يسار إذا صرح بالتحديث، على سبيل المثال محمد بن عجلان أيضا مرتبته مرتبة حسن الحديث، وهكذا. وبهذه الطرق يعني يستطيع طالب العلم أيضا مع حكم الأئمة على أن هذا الحديث حسن، فينظر بعد ذلك في سبب حكمهم بحسن هذا الحديث، فإنه إذا قالوا حديث حسن لابد أنه اتجه نظرهم إلى راو في هذا الحديث لم بسببه حكموا على الحديث بأنه حسن ولم يرتقي إلى مرتبة الصحيح. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا المعنى، ولم يذكر كما نبهنا في الدرس الماضي الكلام على الحسن لغيره لأنه سيذكرها فيما يستقبل، انتقل إلى ما يتعلق بزيادة الثقة. وهذا النوع من الحديث هو من أدق أنواع علوم الحديث، بحيث إنك ربما تزعم بأنه لا توجد قاعدة مضطردة في هذا الباب يستطيع الباحث أن يرجع إليها وأن يحكم على هذه الزيادات باعتبارها، كما سيقرره الحافظ ابن حجر. من جهة أخرى أنه من أدق أنواع الحديث أنه ما عرف بالتمييز بين هذه الزيادات إلا النزر اليسير من الأئمة الذين يميزون رواية الحديث وأن هذا قد زاد وهذا لم يزد. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذا المبحث وهو مهم جدا هو أن هذه الزيادة ليست مختصة بالمتن كما يظنه بعض طلاب العلم، فينظرون إلى متن الحديث بأن هذه اللفظة ليست في هذه الرواية أو ليست في الصحيحين أو ليست في أحدهما، وإنما أيضا يدخل هذا النوع من أنواع الحديث في الإسناد، يدخل أيضا في الإسناد، فهناك زيادة في الإسناد، وهذا ألصق ما يكون به ما سيأتي الكلام عليه عند الحافظ ابن حجر، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، فإنه قد يكون هذا المزيد في الإسناد من الثقات وقد يكون من غير الثقات، كما أن مبحث زيادة الثقة له التصاق شديد جدا بمبحث الشاذ، فإننا من أين لنا أن نعرف شذوذ هذا الحديث أو هذا الإسناد بمعرفة الزيادة. ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علته، والشذوذ نوع من العلة، وزيادة الثقة قد تكون معلولة وقد تكون مقبولة كما سيأتي أنه لا يطلق القول فيها. من الأمور المهمة قبل أن نعلق على ما سيذكره الحافظ ابن حجر هو أن مبحث زيادة الثقة ليس له تعلق بطبقة الصحابة باتفاق أهل العلم وإجماعهم، فلا يبحث، لا تبحث مسألة زيادة الثقة فيما يرويه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا إجماع حكاه غير واحد من العلماء من المصنفين في كتب الحديث، وأيضا يؤكده ويؤيده ما درج عليه من رواية الأحاديث التي تكون في حادثة واحدة ومع ذلك يقبلون ما زاده ذلك الصحابي عن غيره، لأنه حدث باعتبار ما رأى، ويمثلون على هذا بما جاء في حديث عمران بن حصين لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أول الخلق، فإن عمران في الصحيحين، فإن عمران رضي الله عنه فلتت عنه دابته فذهب ولم يسمع بقية الحديث، فروى الحديث مختصرا ورواه غيره ممن أتم المجلس كاملا. كذلك ما وقع لعمر رضي الله عنه وعبد الصحابة في فضل الدعاء بعد الأذان، حتى قال في رواية مسلم: وما لم تسمعه فهو أعجب. كذلك ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس وحديث بلال في دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت، فابن عباس روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي داخل البيت، وبلال روى أنه صلى داخل البيت. فمثل هذا المبحث لا تعلق له بمبحث زيادة الثقة، ما يقع في طبقة. ولذلك الذين حاولوا تعريف زيادة الثقة ما هي، والحافظ ابن حجر لم يعرفها لنا هنا بحد كما يقولون بالحدود، يقولون هي زيادة التابع فمن دونه في متن الحديث أو إسناده. من الأمور أيضا الذي ينبغي أن تنتبه لها أن الزيادة قد تقع في نفس رواية الراوي. يعني مثلا يروي المحدث الحديث في مجلس تاما ثم يحدث به في مجلس آخر اختصرا، يسمى هذا نوع من الزيادة. فالمجلس الذي حدث فيه مع الزيادة هذا نوع زيادة في الحديث. وأحاول أن أجمل لكم هذه المباحث من أجل إذا قرأتم في كتب المصطلح في كتب التخريج تكون أصولها وين في الذهن، يعني موجودة، بأن هذه تأصيل هذه المسألة مرة معنا. مثلا قد تمر على حديث من طريق إمام واحد يرويه مرة مختصرا ومرة مطولا، هذا من باب ما يتعلق بزيادة الثقة. أيضا فيما يتعلق بما يرويه غيره، فقد يرويه جماعة من الأئمة 4-5 بزيادة أو بنقص، ويأتي هو ويزيد عليهم أو ينقص من روايتهم. والحافظ ابن حجر رحمه الله هنا وفي النكت حرر القول تحريرا دقيقا فيما يتعلق بمبحث زيادة الثقة. وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله إذا ذكر مسألة زيادة الثقة يذكر أحسن من تكلم عليها، وأحسن من تكلم عليها على حد قول شيخنا مقبل رحمه الله والسخاوي في فتح المغيث والحافظ ابن رجب في كتاب شرح العلل للترمذي. ثم قال بأنه أخذ مباحثهم وزاد عليها ما يحتاج إليه باعتبار رسالته في الماجستير التي هي بين الإمامين مسلم والدارقطني، فإنه كان لا بد أن يبحث هذه المسألة، وبحثه مطبوع أيضا في مقدمة الإلزامات والتتبع، وله كلام كثير منثور رحمه الله، وهو ممن يقول بما حرره الحافظ ابن رجب رحمه الله، والذي يدل عليه طريقة أئمة الحديث، يعني أئمة الحفاظ، من أنه لا يطلق القول في رد زيادة الثقة ولا في قبولها، وإنما ينظر فيها إلى القرائن، والتي سيذكر لنا الحافظ رحمه الله تعالى جملة منها، وليست محصورة فيما سيذكره الحافظ رحمه الله. وسأمثل بمثال بعد ذلك نمضي في قراءة ما سيذكره في النزهة. مثلا عندما روى الحاكم حديثا لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، هذا الحديث من طريق أبي إسحاق السبيعي يرويه عنه سفيان الثوري عن شعبة مرسلة، عفوا سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق مرسلا، وسفيان إذا ذكر وشعبة إذا ذكر فقد ذكرت الجبال، فهما الأخشبان في الحديث، ما سبق لي لهذا أحد، يعني هما من جبال العلم وأئمته في الحديث. ولما رواه إسرائيل ابن أبي إسحاق رواه موصولا، فسئل البخاري عن هذا الحديث فقال الزيادة من الثقة مقبولة، حتى فهم، وهذا المحل من المباحث الدقيقة، فهم كلام الإمام البخاري رحمه الله على الإطلاق، وهذا غلط، لأن الإمام البخاري لا طريقته في الصحيح ولا في التأريخ تدل على هذا أن كل زيادة من الثقة مقبولة، وإنما هو نظر إلى هذا المعنى في ترجيح إسرائيل بن أبي إسحاق على من؟ وإسرائيل لا يأتي أمام واحد منهما، فكيف إذا اجتمع انظر سفيان الثوري وشعبة روي الحديث بالإرسال، إسرائيل بن أبي إسحاق رواه في الوصل، لكن هناك قرائن رجحت الوصل، وهي اختصاص إسرائيل بأبيه على سبيل المثال، متابعة جمع من روى عن أبيه له في الوصل، وأيضا مبحث زيادة الثقة له علاقة بالوصل والإرسال وبالشاذ وبالمزيد في متصل الأسانيد، أيضا أنه حدث بهذا أن أباه حدث بهذا الحديث غير مرة، يعني في مجالس متكررة سمعها منه إسرائيل وأثبت سماعه منها. بينما إذا نظرت إلى سفيان الثوري وشعبة فإنهما قد روي هذا الحديث في مجلس، وكان هذا المجلس كما دلل عليه غير واحد من الحفاظ ما يشبه المذاكرة، والإمام قد لا ينشط أحيانا إلى وصل الحديث، فرجحوا هذه الرواية. فقال البخاري وهذه الكلمة، وأنت بعد ذلك تنقب لماذا قالها الإمام البخاري. فعلى ما سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر في ذكره أن البخاري ممن لا يرى قبول زيادة الثقة مطلقا، وأنه لا يطلق القول فيها، يدل على هذا المعنى. كذلك من المباحث المهمة التي يعني ربما نختم بها قبل التعليق على ما سيذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو لا مبحثان. المبحث الأول هو مسألة ثبوت الزيادة إلى قائلها، هذا مهم. يعني مثلا تأتي إلى حديث مسلسل بالأئمة الثقات الحفاظ دون الزيادة إلى مالك أو إلى سفيان أو إلى شعبة، ثم تأتي إليه من طريق إلى مالك، فإذا به عن ضعيف أو عن مدلس أو عن مدلس لم يصرح بالتحديث، فلا بد من شرط مهم، لا بد من ثبوت الزيادة إلى المزيد. فهمت هذا؟ لا بد من ثبوت الزيادة إلى المزيد. المبحث الأخير الذي يمكن أن يعني نستحضره في هذا المعنى هو ما يتعلق أيضا بالتسليم بالقول بالزيادة. يعني لو جاءنا إمام فأعل حديثا بأنه من زيادة فلان، ثم جاء غيره من أئمة الحفاظ وذكروا بأن فلانا لم ينفرد بهذا الحديث، وإنما بهذه الزيادة أقصد، وإنما قد تابعه عليها غير واحد. ومن أشهر ما يمثل له بهذا ما زاده الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية حديث ابن عمر المتفق عليه في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد الذكر والأنثى، زاد مالك من المسلمين، فتكلم بعض الحفاظ بأن مالكا زاد هذه، فتعاقبهم الإمام أحمد بأنه لم ينفرد بهذه الزيادة وإنما قد رواها فلان وفلان وفلان. ومثل لها أيضا الحافظ النووي رحمه الله في كتابه الإرشاد الذي هو مختصر لعلوم الحديث ابن الصلاح، وفي كتابه التيسير الذي هو مختصر للمختصر، يعني الأصل في اختصار ابن الصلاح هو الإرشاد، ثم جاء واختصره في التقريب والتيسير الذي شرحه سيوطي في كتابه تدبير الراوي شرح تقريب النواوي. هذه المسائل التي ذكرناها هي من مهمات ما يتعلق بمبحث زيادة الثقة. وينبغي أن تعلم أن بعض علوم الحديث متداخلة، تأتيك زيادة الثقة فتلتصق بمبحث الشاذ، تأتيك زيادة الثقة فتلتصق بالمزيد في متصل الأسانيد، تأتيك زيادة الثقة فتلتصق بمختلف الحديث، تأتيك زيادة الثقة وتستمر معك في مبحث ذكرنا الشاذ ومزيج بالصلاة الأسانيد مختلف الحديث والوصل والإرسال. وهذه من أهم المباحث التي تستمر معك فيما يتعلق بزيادة الثقة. نعيد الكلام عند الحاضر.
قال رحمه الله تعالى وزيادة وراويهما أي الصحيح والحسن
مقبول. فسر الضمير الذي أبهمه في النخبة بقوله وزيادة وراويهما لأنه الصحيح والحسن. نعم.
ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة،
يعني هنا استثناء ما لم تقع منافية، يعني هذا شرط عندهم بأن لا تنافي أصل الرواية، وهذا مما فيه نقاش بل نقاش دقيق عند كثير من أئمة الحفاظ، فإنهم لا ينظرون إلى مسألة المنافاة والموافقة، بقدر ما ينظرون إلى حال من رواه هذه الزيادة وترجيحها على غيره، وإلا فإنهم حكموا على أحاديث وإن لم يتفقوا على هذا. مثلا حكموا على أحاديث بأنها زيادة زادها فلان، مع أنك إذا نظرت إليها لا تجد أنها تنافي أصل المتن، مثل ما ضربت لكم مثلا بحديث من المسلمين، هل تنافي الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير؟ لا. وأيضا فرض، والفرض منسوب إلى من فرض عليه الحكم. وأيضا لما أعلوا رواية علي بن مسهر في قوله في صحيح مسلم في حديث ولوغ الكلب فليرقه، فإنهم علوها بتفردها، وإن كان في مسألة التفرد هذه أيضا نقاش. أطال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إثبات عدم تفرد علي بن مسهر بهذه الزيادة. وكذلك ما يقع في لفظ حديث وإذا قرأ فأنصتوا، وهكذا بعض الروايات. فقضية أنه يشترط عدم منافاتها لأصل الحديث مما يستغرب له، ما رأيته في بعض كتب المصطلح أنهم يأتون إلى هذا، يقدمون في أول المبحث بأن هذا المبحث لا مدخل له في أحاديث الصحابة، ثم يمثلون بحديث ابن عباس وحديث بلال. هذا مشكل، هذا مشكل ستمر عليك في كتب المصطلح، تكون دقيق في قضية التمثيل. هذا منافل للتقعيد الأول، يقعدون في بعض كتب المصطلح بأن هذا المبحث لا مدخل له في أحاديث الصحابة، ثم لما يأتون إلى مبحث عدم منافاة الزيادة لأصل الحديث يأتون إلى التمثيل بحديث دخل فصلى ودخل البيت، فيقولون دخل البيت لا تنافي دخل ها فصلى، روى زيادة عن العلم. فهمت هذه؟ تفضل. نعم.
قال لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا.
هذا في القول فيه نظر الحقيقة على طريقة الحفاظ وعلى طريقة يعني الذين سيذكرهم الحافظ ابن حجر نفسه، من أنهم أعلوا بعض الأحاديث مع أنها عند الفقهاء في حال التفقه لا تعارض أصل الحديث وفضلا عن أن تنافيه أو تضاده، ومع هذا يحكمون عليها بأنها زيادة، وحكمهم عليها بالزيادة قد يتطرق إلى الحكم عليها بالشذوذ. نعم.
لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يروي عن شيخه غيره.
لكنه هذا الثقة قد يهم، وإن كان توهيم الثقة كما مر معنا خلاف الأصل. والحافظ ابن حجر سنرجع كلامه هذا المتقدم إلى كلامه المتأخر، من أنهم كما سيأتي وتنتبه إلى التقرير في المتن وفي الشرح، من أنهم لا يطلقون القول في قبول الزيادة ولا في ردها، وإنما النظر إلى القرائن، النظر إلى القرائن التي تحف مجلس التحديث، التي تحف المحدث نفسه من جهة تدقيقه وإتقانه، ومن جهة اختصاصه بشيخه الذي حدث عنه، ومن جهة كثرة ملازمته له. القرائن عندهم كثيرة جدا في هذا المبحث، وقد يسلم بأن هذه الزيادة يعني مقبولة أو بأن هذه الزيادة مردودة باعتبار هذه القرائن. ولذا في كل هذه المباحث التي نحن ندرسها لا بد أن لا نكون مسبوقين بغيرنا. ما يأتينا شخص فيقول هذه زيادة، مثل ما أراه في كثير من تحقيقات المعاصرين، وكان شيخنا رحمه الله مقبل ينعى عليهم شديدا، حتى سمعته مرة يتكلم على شخص لا حاجة ومن الغارقين في التكفير، يعني يتكلم على شخص بأنه يأتي إلى حديث فيكون الأئمة كلهم على إعلاله مثلا أو عامة الحفاظ، فيجنح إلى القول بأن هذا قد رواه فلان وهو ثقة، فيكون شيخنا يقول من أنت هذا؟ على كل حال مثل هذا ستجده. شيخنا مقبل رحمه الله كانت له عناية فائقة بهذا النوع، وأخبرني مرة بأنه يتوجع من ذكر أو تصحيح بعض العلماء لبعض الزيادات الواقعة في الأحاديث، كان يخالفهم رحمه الله. نعم.
قال وأن أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الروايات الأخرى.
وهذا هو الذي يسمى بإيش؟ بمختلف الحديث الذي ذكرته لكم، من هنا يؤخذ هذا المعنى. علاقة الزيادة في هذا الوجه، فيصبح هذا النوع من مختلف الحديث، وهو من آخر مباحث النزهة، سيأتي الكلام عليه وعلى أهم الكتب المصنفة فيه. ومما رأيته من أعجب الكلام يعني، وهذا تتخذونه لكم سبيلا في مسلك التربية في العلم، أبو محمد بن حزم شيخ والد أبي بكر ابن العربي المالكي، شيخه وعليه تخرج. ابن العربي رحمه الله كان شديد اللهجة على أبي محمد بن حزم بسبب وقوعه في الأئمة وفي المالكية وفي غير المالكية، لكن إذا قرأت في كتب أبي بكر بن العربي تراه يسير في بعض المواضع خلف أبي محمد بن حزم حذو القذة في القذة، في فجاجة القول في بعض من اشتهر بالسنة والحديث والإمامة. الشيء بالشيء يذكر، هذا استطراد لما ذكر مختلف الحديث في كتابه القبس شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، طبعا هذا شرح المختصر وله شرح كبير آخر على موطأ الإمام مالك، ذكر الكتب المصنفة فيه وذكر كتاب الشافعي وأنه هو الذي فتق هذا العلم وأنه الذي حرره، كلام يعني قرأته وقيدته ولم أعيد النظر فيه، لكن جملته أضبط لكم الألفاظ، ولكن تؤدي أنه سيأتي في هذا المقام وفي المجلد الأول من كتابه القبس. ثم ذكر كتاب الطحاوي اليوم مشكل الآثار، صح مشكل الآثار، وأثنى على الكتاب أيضا، وبعد ذلك ذكر بأنه قرأه في بلاد الثغر يعني في بلاد الشام 11 مجلد. ثم ذكر مختلف الحديث لمن؟ لابن قتيبة محمد بن مسلم الدينوري، فنال منه أنه وقع على أم رأسه في هذا الكتاب مع أنه كتاب جرير القدر الذي عيب على ابن قتيبة الدينوري، وهذا لم يذكره القاضي أبو بكر بن العربي، هو أنه أحيانا قد يأتي إلى بعض الأحاديث الضعيفة فيجمع بينها وبين أحاديث صحيحة، والأصل في الجمع أن يكون من جهة المقبول، مع أن هذا وهذا مما سمعت من شيخنا رحمه الله مقبل، سمعته يعيب على الحافظ ابن قتيبة الدينوري رحمه الله هذا المعنى، مع أن هذا ممكن أيضا يجاب عليه من جهة أن هذا قد يكون الحديث ضعيفا عند نظر الناظر، هذا قد يكون صحيحا عند آخر على الأقل ممن طرح الشبهة. فهمت الآن؟ واصل، ما هو مبحثنا الليلة لكن دخلنا فيه.
قال فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح،
ويكون الراجح محفوظا والمرجوح شاذا كما سيأتي في تقرير الحافظ رحمه الله. نعم.
واشتهر عن جمع من العلماء القول في قبول زيادة مطلقا من غير تفصيل، ولكن أفتى ذلك
وعبارة الحافظ رحمه الله تعالى هذه دقيقة طع عليها خطا، اشتهر في حكاية الأقوال، فإن هذا الباب لما درسناه ولما قرأناه ولما بحثنا فيه أيضا رأينا فيه مواطن مشكلة في نسبة الأقوال إلى أصحابها، خصوصا في هذا الباب ما بين القول بأن مثلا أبا حنيفة يرد الزيادة مطلقا وأن الشافعي يقبل الزيادة مطلقا ومالك أيضا، والإمام ومن جهة أن الإمام مسلم رحمه الله يقول بقبول الزيادة مطلقا، وهكذا أقوال منسوبة إذا قرأتها في كتب الحديث، مع أن التحقيق أن هذا بالنسبة لقول أبي حنيفة ليس بصحيح، يعني ليس مما ينسب إليه صراحة، وأيضا قول مسلم يقينا بأنه لم يقل بهذا القول، بل القول المحرض الصحيح الذي حكاه عنه الحفاظ أنه مع غيره من الحفاظ من شيوخه وممن جاء بعده من أنه لا يطلق القول في قبول زيادة الثقة، والذي ينبغي أن يدرس ويحرر وسيشير إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تبعت كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وفي الأم وفي من حش على كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإذا هو محل إشكال، محل إشكال في نسبة هذا القول إلى الشافعي أو نسبة القول المعارض له. ما هو القول؟ بأنه يقبل الزيادة مطلقا أو بأنه لا يقبل الزيادة مطلقا. يأتي كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال: واشتهر عن جمع العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا،
يعني أنه ينقض هذا القول، وهو قول من قال بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وأشهر من قال بها ونافح عنها وكتب فيها ودلل عليها وأجلب بخيله ورجله كما يقولون فيها، هو الحافظ أبو محمد بن حزم الأندلسي، فإنه يرى قبول الزيادة مطلقا. هذا أصح ما ينسب إلى قوله، إلى قول عالم، مع أيضا قول من قال من الفقهاء ومنهم أو من المحدثين ومنهم الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. إلا أنه لما صنف كتابه المزيد في متصل الأسانيد، حتى أنه يعني في كتاب الكفاية اعتبروا قوله مبالغة وتناقض كما عبر به الحافظ ابن رجب رحمه الله في العلل، وكما عبر به أيضا الحافظ العلائي رحمه الله في بعض كتبه، من أنه تناقض وبالغ في الأمر حتى حكى الاتفاق على قبول زيادة الثقة مطلقا. وحاكمه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى رد هذا القول في كتابه المزيد في متصل الأسانيد، حتى أنه قال إن الفقهاء الذين تكثروا بقوله في كتابه الكفاية لا يرضون بكتابه المزيد في متصل الأسانيد. أنتم معي في هذه القضية؟ فهم حتى أنهم يعني العلائي له كلام في الخطيب البغدادي بسبب هذا، الحافظ ابن رجب أيضا له كلام في كتابه شرح علل الترمذي بسبب هذه المقالة، بل عكس بعضهم القول في حكاية الاتفاق على عدم قبولها، أبو طاهر السلفي له كلام نحو هذا، بالناصر الدين أيضا ممن له معابة على كلام الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم.
قال: ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه.
يعني هنا اعتراض الحافظ ابن حجر على من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة. هل فهمتموه؟
نعم.
وهو أنها تقبل مطلقا. مع اعتراض الحافظ
ابن حجر مطلقا ولا ترد مطلقا.
لا، ليس هذا الذي أسأل. سألت عنه.
يعترض على قبولها مطلقا بكون الشذوذ.
نعم، بكون الشذوذ شرط. نعم، شرط في صحة الحديث. يعني أنتم تذكرون التعريف للحديث فتقولون بأنه يشترط أن لا يكون شاذا، ثم تقولون بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، فكيف يتأتى هذا التطبيق والتأصيل؟ هذا اعتراض الحافظ ابن حجر على من قول، وهذا لا شك أنه قول ليس بصحيح، ولذلك نقض هذه المقالة كثير من الأئمة والحفاظ وردوا على أبي محمد بن حزم رحمه الله وأتوا إليه بإشكال. هو يقول بأن الأصل في الراوي العدل الثقة، أنه طبعا إذا نظرت إلى لغة أبي محمد بن حزم وإلى طريقة في النقاش الشرعية والعقلية تنحاز كلمة، ما أدري كيف دخلت هذه، لكن على كل حال ما نتعود أن نأتي مثل هذه الأخبار. يعني يقع عندك نوع من الارتباك والاضطراب في مثل هذا الباب، لأن هذا ثقة والشرع قد محفوظ، من أدق ما عبر به الشرع محفوظ. قوية جدا، الشرع محفوظ، ثم تأتي إلي وتقول بأن هذا الثقة الإمام الحافظ أخطأ في هذا الحديث، فكيف تجمع بين حفظ الشرع وبين غلطي ووهمي هذا الراوي أبو محمد بن حزم؟ لكن الأئمة ردوا عليه بأن هذا خطأ ليس في الشرع وإنما في الراوي، هذا هو بشر يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، ينسى، يقع به أيضا نوع من مثل ما وقع للمدلسين أنه يدلس من أجل أن يكثر شيوخه ومن أجل أن يحصل على العلو، ولكنهم نقبوا عليها ونقروا عنها. مثل هذه المسائل يقعها بالرجوع إلى كلام الحفاظ والأئمة، والحق لا يخطئ هذه الأمة أبدا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا أيضا أذكره لكم في قضية ما يتعلق بأبي محمد بن حازم في المسائل الفقهية. ولهذا في كثير من الأحيان لا ينصح بعض علمائنا بقراءة لأبي محمد بن حازم ابتداء الطواف. ربما يأتي في بعض المسائل الفقهية يعني يناقش بنقاش لا يترك لك مجالا بسبب ظاهريته وبسبب سعة علمه وحفظه. وبعض المسائل التي نبحثها في الفقه يعني ما تطيب النفس في الجواب على أبي محمد بن حزم إلا عندما تنظر في كتب الشيخ الإسلام تيمية، لأن له يعني له نقاشات فقهية على أبي محمد بن حزم رحمه الله. نعم.
قال: والعجب من أغفل ذلك منهم.
هذا يتعجب الحافظ بن حجر. ومثل هذا كما قلت لكم قضية تضبيط وتدقيق العلم مهمة جدا، والإنسان لابد أن يخطئ مهما دققت ومهما حرصت، لابد وأن تخطئ. ما دام أنت تتكلم في العلم ستخطئ، ما دام أنت ستكتب في العلم ستخطئ، لأنك بشر. لكن النظر إلى تأصيل العلم وتقعيده وتذكر قاعدتك دائما التي تسير عليها في طرق الترجيح تعصمك بعد الله سبحانه وتعالى من الوقوع في التناقض. وما أذكره في هذا المقام في تأصيله يعني أذكر كلاما جميلا جدا للحافظ أبي الفتح القشيري المشهور بابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام، لما تكلم على حديث المسيء في صلاته فإنه ذكر سبب التناقض والتعارض الذي يقع عند بعض الفقهاء بعدم أنهم لا يطردون بعض قواعد العلم في المحل الذي يتكلمون فيه، فيفتي بمسألة بأنها واجبة أو بأنها مستحبة بناء على أصل، إلا أنه ينقض هذا الأصل في موضع آخر بدون حجة ولا برهان. الحافظ ابن حجر يعيب هذا على قول من عرف الحديث بأنه الصحيح ما لا يكون شاذا، ثم بعد ذلك يأتي ويقول الزيادة من الثقة مقبولة مطلقا. ومثل هذا ما ذكرناه لكم أن بعض المصنفين في كتب المصطلح والباحثين في هذه المسألة يذكرون أن مبحث زيادة الثقة لا تعلق له بقضية الصحابة، ثم لما يأتون إلى التطبيق والتمثيل على ما يقع مناف لأصل الحديث يمثلون بروايات الصحابة. هذا غلط، ليس المتجه. نعم.
قال: العجب من أقل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. قال: والمنقول عن أئمة الحديث.
انتبه لها، هذا هو تحرير الحافظ ابن حجر. وإذا أضفت إليه في تقييدك أن عادتنا أنا ما نأتي بنصوص كلام أهل العلم، يعني ما نقرأ شيء، لكن إذا أضفت في تعليقك كلام الحافظ ابن حجر في النكت فإنه سيوضح لك هذا المعنى الذي قصده، وهو أن المنقول عن أئمة الحديث الذين سماهم هنا وسمى هناك منهم طائفة وقرر هذا بتقرير حسن من أحسن ما يكون، تضيف عندك في حاشيتك حبذا أن تضيف كلامه في النكت على ابن الصلاح الذي هو الإفصاح. نعم.
قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن المهدي، يحيى القطان، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، أبو زرعة، أبي حاتم، النسائي، الدارقطني وغيرهم.
عشرة ذكر. وذكر الحافظ العلائي نحو هؤلاء وابن طاهر وابن ناصر الدين، وزادوا عليهم جماعة. هل ذكر مسلم؟ لا. ومسلم أيضا ذكروه كما ذكره غير واحد من صنف في هذا. وهذا من باب التمثيل فقط، لأن هؤلاء هم الذين شهروا بالكلام على عيد الحديث. انتبه لهذا، لأن الأسفل بحد العلل نحن الآن، نوع من العلل. زيادة الثقة هي نوع من العلة.
وهذا وغيرهم. اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.
اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها كيف يوجههم؟ ضربت لكم مثلا بحديث أبي إسحاق السبيعي: لا نكاح إلا بولي. وفي مثل هذا كثير، مثل هذا في طرق الحديث. هناك يعني كتب الآن بسبب الدراسات الجامعية والأكاديمية والبحوث المخصصة، يعني تلاقي واحد باحث دكتوراه فاعل مجلدين ثلاثة مجلدات في فيزياء الثقة، وآخر مسوي خمسة مجلدات في الحسن لغيره أو في المرسل وهكذا. نعم.
قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة
ولا إطلاق ردها، وإنما النظر إلى مبحث الترجيح، النظر إلى ما يحتف به الحديث من المرجحات، ما الذي يرجح الزيادة وما الذي يرجح عدمها، مثل ما ذكروا في حديث جعل تربتها لنا طهور، وحتى في حديث الإعتام في الليل يعني في صلاة العشاء لا تسموها العتمة، إن كان هذا فقط الزيادة حفظ الزيادة جاء عند ابن ماجه. نعم.
قال واجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي
يعني هو يستغرب من الشافعية أنهم يطبقون القول في قبول زيادة الثقة ثم يقول هذا لا يفهم من قول إمامكم، هذا لا يفهم الآن، هو يحاكمهم إلى قول من؟ إلى قول الشافعي، أنتم تقولون لكم شافعية، وهو يقصد في هؤلاء أصالة الجويني، لأنه هو الذي صرح في كتبه في كتب الأصول بزيادة الثقة وأنها مقبولة. وأما محققو الشافعية من أمثال النووي وغيره ممن صنف في كتب الاصطلاح وأبي عمرو بن الصلاح وأبي شافعي أيضا الشارزوري، فإنهم لم ينسبوا هذا القول إلى الإمام الشافعي، وإنما غاية من نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي هم الشافعية الذين هم خلو من علم الحديث، حتى أن الجويني لما صنف كتابه نهاية المطلب ذكر عنه شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية أنه لم يعز حديثا واحدا إلى البخاري، أو أنه عزى حديثا واحدا فيما أذكر من كلامه. نعم. ثم ينسبون إلى الشافعي هذا المقالة فهو ينقضها. نعم.
قال مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما اعتبروا في حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الخطاب لم يخالفه فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه.
وهم ناقشوا هنا على قول الحافظ الثقة، يعني مثل كمال بن الشريف ومثل مقطوبها ومثل الملا على القاري ومن شرح أو حش على النزهة، ناقشوا الحافظ بن حجر على هذه العبارة، وكأنهم يريدون أن يلزموا الحافظ بن حجر بما فهم من كلام الإمام الشافعي من جهة أنه يقول بقبول زيادة الثقة، لكن هذا من المرجحات، هذا من المرجحات، ذكر الإمام الشافعي للحفظ والإتقان والثقة هذا إيش؟ من المرجحات التي ترجح قبول زيادة الثقة. نعم.
قال مقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا،
هذا كلامه في الرسالة وله كلام في الأم لم يذكره الحافظ بن حجر، وما يكون أصرح من هذا. نعم.
فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا،
لا يلزم قبولها مطلقا،
قبولها مطلقا، إنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه.
قد ذكرت لكم غير مرة أن بعض الأئمة إذا شك في الحديث تركه، والغالب أن هذه الزيادات لا تأتي في كلام هؤلاء الحفاظ الأثبات إلا بعد التحري، كما مثلا مالك إذا شك في الحديث، عثمان بن مسلم الصفار إذا شك في الحديث فنتركه.
وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه.
كما ذكرنا قبل قليل أن الحفاظ الأئمة في غاية من الإتقان والدقة والتحري في حال التحمل وفي حال الأداء، خذ مثلا للإمام مسلم رحمه الله فضلا عن شيوخه من أمثال البخاري وعلي بن المديني ومن في طبقتهم كأحمد بن حنبل أو طبقة من فوقهم، فإنه يأتي إلى الحديث مثلا فيذكر ممن رواه عن شيوخه 5 أو 3 أو 4 ثم يميز كل حديث من حديث هؤلاء. حدثنا يحيى وحدثنا حرملة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم يأتي ويقول واللفظ لأبي بكر مثلا، يميزون مثل هذه الأحاديث. هؤلاء حفاظ أئمة ثقات أثبات، قضية الحكم على زيادتهم بمجرد أنها زيادة بأنها مردودة ليس بصواب، وأنها مقبولة بمجرد أنهم حفاظ وأئمة وأثبات ليس أيضا، لأن طريقة الأئمة دالة على هذا مع بعضهم البعض. نعم.
فدخلت فيه زيادة.
نعم.
فلو كانت عندهم مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها.
نعم.
قال فإن خولها بأرجح منه.
لا، هذا بيدخل فيه الشاذ. طبعا مبحث زيادة الثقة اليوم يعني طولنا عليه، والأصل أن الدرس كان تعليق، أساسنا نعلق على شيء أشكل في كلام الحاضر، لكن ما رأيت أن أكثر الإخوة لم يمروا على شيء من كتب المصطلح أو المدرسة من قبل، الغالب أن التعليق على الشروح أو الكتب يعني تكون بعد دراسة متن معين على أساس أنه قد تصور هذه القضايا في هذا العلم من قبل. الحمد لله، نسأل الله أن ييسر ختم الكتاب. وبعض المباحث فيها دقة، يعني بعض أنواع الحديث فيها دقة وفيها طول وفيها كلام يحتاج إلى تحقيق وإلى تحرير، وخصوصا زيادة الثقة والشاذ. اللهم صل على